أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي التعليق على الآيات السابقة قبل هذه، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وهم والله عليم بالظالمين. وقال له نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه القصة كما عرفنا أن بني إسرائيل لما غلب عليهم العمالقة وسلبوا ديارهم وأموالهم وأخذوا التابوت الذي كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، حينما أصابهم ذلك وكانت العادة الجارية عند بني إسرائيل أن يكون لهم نبي، وهذا النبي يعين لهم ملكا حتى يقود الجيوش ويقوم بأمر الله عز وجل. وهذا النبي هو شمعون، وشمعون في اللغة العبرية إسماعيل، يعني يطلقون عليه هذا الاسم. فالله عز وجل يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي وقعت لبني إسرائيل، وهو أنهم حينما غلبوا من أعدائهم طلبوا من النبي، أي من نبيهم الذي جاء بعد موسى، أن يعين لهم ملكا حتى يقودهم للحرب من أجل أن يسترجعوا ما أخذ منهم. هو استثبت منهم لأن بني إسرائيل عادة تقلباتهم على أنبيائهم معروفة، بل ويقتلونهم كما قص الله تبارك وتعالى ذلك. والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى يحكمون بالتوراة لأنهم مبعوثين لبني إسرائيل وهم مؤمنون، فحكمهم بالتوراة لأنه هو كتاب موسى وهو لبني إسرائيل وللأنبياء الذين جاءوا بعده. ولكن الله عز وجل يوحي إلى أولئك الأنبياء بأمر من الأمور، مما أوحى به إلى هذا النبي أنه عين له ملكا بناء على طالب بني إسرائيل. هذا الملك هو طالوت. هم اعترضوا على ذلك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني يقول هو ليس من البيت، أي من السبط المعروف بأن الملك يكون فيهم، وإنما هو من بيت أدنى من ذلك، فاحتقروه لذلك وأضافوا على أنه أيضا ليس عنده مال حتى ممكن يسير به الجيوش والأعمال التي يحتاجها الحرب. نبيهم أخبرهم أن الله عز وجل هو الذي اختار ذلك الرجل، وأن الله يؤتي ملكه من يشاء، وليس الملك خاصا بجماعة لا يخرج منه، وإنما الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء. ثم أخبرهم بأن هذا الاختيار من الله عز وجل أنه أعطى هذا الرجل بعض الصفات التي تؤهله لمثل ذلك العمل، وهو أنه زاده بسطا في الجسم وكذلك في العلم. العلم يقولون بعلم السياسة، يعني في الحروب ماذا يصنع، والبسطة في الجسم يعني القوة والقدرة، فمعنى ذلك أنه يستطيع يقوم بهذه الأعمال التي أسندت إليه لأن الله اختاره لذلك ومنحه هذه الصفات. ومع ذلك لم يؤمنوا بهذا، حتى أنه أعطاهم آية أخرى، يعني هذه أعمال معنوية، أن هذا الرجل زاده الله بسطا في العلم وفي الجسم، لكن لم يكتفوا بذلك فجاء لهم بمعجزة حسية حتى يصدقوا فيما أخبرهم به ويطيعوا أمره في تولية هذا الرجل ليكون ملكا عليهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فيقول هنا من بيت بني يامين، وهؤلاء درجتهم يعني أقل من درجة من كان فيهم الملك، وهم سبط يهوذا. الأمر الثاني أنه ليس عنده مال، وهم قاسوا هذه الأمور على ما يعرفونها في الدنيا، ولكن الله عز وجل بفضله واختياره وعلمه يعلم ذلك، وهو اختار هذا الرجل لأنه هو الصالح لمثل ذلك الأمر الذي كلف به. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ما يكون في ذاك البيت فقط، وإنما لعلم الله عز وجل بأن أولئك الذين من ذاك البيت لا يصلحون وإنما الذي يصلح للعمل وهو هذا الرجل الذي اصطفاه الله عز وجل ثم منحه ذلك العلم وبسط له ذلك الجسم الذي يتمكن من القيام بالعمل بذلك. والله واسع أي واسع العلم يختص بفضله من يشاء. والله عز وجل قال في كتابه العزيز في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن فهذا كله بيد الله عز وجل وليس على نظر الناس وعلى مواصفات الناس، وإنما هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم: ومما يبين صدقي وأن الله أوحى إلي بذلك أن هذا الرجل سيكون على يده إعادة ذلك التابوت الذي كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وذكروا في بعض الروايات على أن في ذلك التابوت عصا موسى وفيه الرذاذ الذي جمع من الألواح التي تكسرت، وهو أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه وكلمه الله عز وجل وكتب له في الألواح التوراة بيده، ثم أخبره الله عز وجل أن قومه قد ضلوا من بعده وعبدوا العجل من دون الله عز وجل، فرجع موسى غضبان أسفا، وقد أوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه وأن يصلح. فلما جاءوهم بتلك الحالة، لأن السامري الذي أخذ تلك الحلي التي كانت معهم وعمل بها ما عمل وأخرج لهم ذلك العجل، وذلك العجل مصنوع من تلك المواد من الذهب وغيره، وصار له خوار كما قال الله عز وجل. فلما عملوا ذلك العمل ورجع موسى غضبان أسفا، ألقى الألواح كما قال الله عز وجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني ولا تشبت بي الأعداء، وقال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالشاهد أن موسى رمى تلك الألواح فتكسر منها ما تكسر، فيذكرون على أن في هذا التابوت تلك الألواح المكسرة كانت موجودة فيه، وفيه يعني عصا موسى كما يقولون. وهذه كلها روايات إسرائيلية، ونحن عندنا كتاب الله عز وجل قص لنا هذه القصة بهذا المعنى الذي نؤمن به. والله يقول: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني آية علامة الدلالة التي تدل على أنه الملك، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. التابوت الذي سلبه أولئك الأعداء هو سيأتي، وهذا دليل على صدق نبوتي وعلى وجوب أن تطيعوا أمري، وهو أن تطيعوا طالوت. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. فهذا التابوت الذي سيأتي هو الدليل على أن هذا الرجل هو المختار ملكا لكم، وهذا دليل على صدق نبوتي وعلى وجوب أن تطيعوا أمري. عند ذلك كما ذكر العلماء أنهم سلموا وقبلوا بملك طالوت، أي بعد أن ذكر لهم ما ذكر ثم ذكر هذه الآية وأن التابوت جاءت به الملائكة كما أخبر الله عز وجل، ذكروا قصص بأنهم جاءوا به يحملونه حتى وضعوه في دار طالوت، وأنهم لما شاهدوا التابوت سلموا لإمارة طالوت وقبلوا ذلك التوجيه من نبيهم. فلما فصل طالوت بالجنود، فصل معنى خرج به، يعني بعدما قبلوا توليته عليهم وأنه ملكهم وأنه الذي سيقود الجيش لمحاربة أولئك الأعداء الذين أخرجوهم من ديارهم ومعلوم على أن قولهم أخرجونا الذي أخرجونا من ديارنا وأبنائنا، الذين يتكلمون ليس هم الذين أخرجوا، وإنما أخرج غيرهم، وهم يتحدثون عما حدث لهم، أي لمن أخرج من ديارهم، وما هم يتكلمون هم موجودين ما أخرجوا من ديارهم، لكن يريد أن يستعيدوا ما سلب منهم. فلما فصل طالوت بالجنود، فيه روايات كما قلنا إسرائيلية، وبين العلماء على أن التفصيلات الموجودة فيها لا يؤخذ بها لأنها لم تأتي بإسناد صحيح، فذكر ذلك ابن عطية وذكر ابن كثير. فهذه الأسانيد التي رويت بها التفصيلات، لأنهم بعضهم يقول الجنود 80,000 وبعضهم يقول 4,000، منهم يقول أكثر أو أقل، روايات يذكرونها عن السدي وعن قتادة، ولكن أسانيدها كلها إسرائيليات. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، أخبرهم على أنهم سيقابلوا حرب وشدة، وأن الله سيختبرهم، الابتلاء والاختبار، أنكم ستمرون بهذا النهر وأنتم في أمس الحاجة إلى الماء. قال فمن شرب منه فليس منه، لأن الذي لا يصبر ويشرب وهو منهي عن ذلك فهذا علامة على قلة صبره وثباته في الحرب، ما دام أنه لم يستطع يصبر حتى يتجاوز النهر هذا وسيجد الماء، مثل من آمن وقبل ذلك، فمن نكل عن ذلك وشرب فهذا دليل على أنه غير صابر للقاء العدو، لأنه لم يصبر عن شرب الماء فكيف سيقابل العدو. ثم الله عز وجل بيّن على أن الذين شربوا جميعا، ذكروا في الروايات الثابتة أيضا على أنه زاد عطشهم ولم يستطيعوا يعني يعملوا شيئا، بل بقوا يشربون ولا يشبعون. وأما الذين قبلوا فكفتهم تلك الطعمة القليلة، فمن شرب منه فليس مني. وكلمة ليس مني هنا ليس مقصود الكلام ومعنى الكلام أنهم كفروا وارتدوا عن دينه، وإنما يقول هؤلاء لا يصاحبون ولا يصلحوا للقاء العدو معه، لأنهم غير صابرين على الثبات واللقاء عند مقابلة الأعداء. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني أذن لهم بأن للإنسان أن يأخذ غرفة بيده فقط، أما من شرب فليس له أن يرافقه في هذه الحرب مع هؤلاء الأعداء، فشربوا منه إلا قليلا منه. هم في البداية كما قال الله عز وجل، فلما كتب عليهم القتال بدأوا يرجعون، لأنهم عزموا في الأول واختبرهم قال عسيتم يعني إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا، قالوا ما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكانوا على عزم بأنهم سيقاتلون، ما زال الاختبار يتابعهم حتى يتبين الذي يثبت والذي لا يثبت. فجاء اختبارهم بمرورهم على هذا النهر، وأن من شرب منه فهذا قليل الصبر ولا يستطيع أن يلاقي العدو، فشربوا منه إلا قليلا منه. هذا العدد الكبير يعني على ما ورد في الرواية 80,000 أو أقل أو أكثر، كلهم شربوا ولم يبق إلا القليل. هؤلاء القليل هم الذين عصمهم الله إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال كنا نعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بدر بعدد أصحاب طالوت وهم 313. هذا الحديث في صحيح البخاري. وهنا ذكر المؤلف كما سنسمع على أن الأمر يحتمل معنيين، يعني الذين امتنعوا، والذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هل الذين قالوا هذا القول كلهم أو الذين آمنوا؟ الآية صريحة على أنه لا يتجاوز أو لم يتجاوز النهر معه إلا المؤمنون، والمؤمنون هذا العدد الذي ورد ذكره في صحيح البخاري، أي 313. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني حينما تقابل هؤلاء مع طالوت مع جالوت وجنوده ورأوا عددهم وعدتهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هل الذين قالوا هذا القول الذين شربوا أو الذين اغترفوا غرفة وتجاوزوا؟ الصحيح على أنهم الذين اغترفوا غرفة وتجاوزوا، لأن الآية صريحة أنه لم يجاوزه إلا المؤمنون، وأما أولئك أي المؤمنون المصدقون الذين صبروا على ما طلب منهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يقول ابن كثير وغيره أن علماؤهم الذين يعلمون أن وعد الله حق، أي هؤلاء 300 الذين تجاوزوا، هم الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال العلماء منهم والذين يعلمون أن وعد الله حق وأن النصر حق، قالوا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي ليس العبرة لا بالكثرة ولا بكثرة العدة، وإنما العبرة بالإيمان وبنصر الله عز وجل. إذن علماءهم هم الذين شجعوهم على الاستمرار، وليس أن الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده جميع الذين كانوا معه وشربوا من النهر، لأن أولئك لم يتجاوزوا النهر بل بقوا على حالهم. فلما تجاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما ثبتهم علماءهم وحثوهم على الاستمرار في الجهاد وأن الله عز وجل ينصر المؤمنين استمروا، ثم قال الله عز وجل ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني هؤلاء صمموا واستمروا ثم برزوا للقتال. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، يعني الآن توجهوا إلى الله عز وجل مخلصين، طلبوا منه الثبات وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم حتى لا يفروا من المعركة، وطلبوا من الله عز وجل النصر، والله عز وجل هو الذي ينصر عباده. فهؤلاء العدد القليل غلبوا بإذن الله ذلك العدد الكثير. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، هزموهم أي غلبوهم وقهروهم بإذن الله عز وجل. وقتل داود جالوت. داود هو من الجيش، وهذا الرجل كان من الجماعة الذين ليس لهم بروز واضح، يصفونه بأوصاف والله أعلم بتلك الأوصاف، ولكن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بأنه الذي قتل جالوت. كيف قتله؟ يقول ابن كثير جاء في الإسرائيليات بهذا التعبير، جاء في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاعه، كان عنده مقلاع ووضع فيه حجرا ثم رمى به ذاك الرجل فأصابه في رأسه فقضى عليه. الحكاية الموجزة في الإسرائيليات قالوا أنه لما كان في الطريق الذي هذا هو داود، وكان كما وصفوا أنه ليس من الناس المشهورين، وقال هو يريد أن ينظر ماذا يصنع هؤلاء، ففي الطريق يقول ناداه حجر فقال خذني، فأخذه وضعه في مخلاته. بعد قليل أيضا حجر آخر ناداه فأخذه وضعه في مخلاته، ثم حجرا ثالثا. هذه الأخبار المفصلة موجودة في الإسرائيليات، ولهذا قال ابن كثير جاء في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاعه، لكن ما ذكر التفصيلات هذه. هذه ذكرها البغوي في تفسير الآية، وأنه حينما جاء قال وبرز اللي هو جالوت وطلب المبارزة، وهو رجل شديد ومشهور، فكأن الناس كاعوا يعني من مبارزته، فسأل من يبارزه، فتقدم داود. يقولون لأنه أعطاه سلاحه، أعطاه الفرس وأعطاه الحربة وأعطاه العدة كلها، لكنه مشى قليلا ثم رجع، فقال هذه لم تنفعني، لأنهم لما راه رجع قالوا هاب الغلام ورجع، فرجع وقال هذه لم تنفعني إن لم يعن الله عز وجل، فأنا أريد أقاتله بمقلاعي. فأخذ المقلاع وضع فيه الحجر. الحكاية الحجارة الثلاثة كلها التأمت وصارت حجرا واحدا، ولكن الكلام الموجود على أنه قتله بذلك الحجر الذي وضعه في المقلاع، فأخذه ورماه به، والله عز وجل أراد ذلك فسلطه عليه فجاء على رأسه فقتله وقضى عليه. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة. أيضا هنا ذكر ابن كثير على أن جالوت طالوت وعد من يقتل جالوت أن يزوجه بنته وأن يقاسمه ملكه، وهذا إذا ذكره ابن كثير عن الإسرائيليات. فبعدما قتل ذلك الخصم العنيد جاء إلى طالوت وطلب منه الوفاء بالوعد، هو وفى بالوعد. القصة الإسرائيلية طويلة وعريضة في مثل هذا الكلام، ولكن الظاهر على أنه وفى بوعده، وأن الله عز وجل آت داود الملك، بمعنى أنه آل إليه الملك لأنه كان شريكا له وكان يأمر، يعني كما يأمر طالوت، ولكن آل إليه الملك كما قال الله عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، يعني آتى داود الملك فصار هو ملكا، والحكمة هي النبوة فصار هو ملك ونبي، وعلمه مما يشاء. وتذكرون في آيات كثيرة أنه كان يصنع الدروع، وأن الله عز وجل ألان له الحديد، وآيات كثيرة جاءت في فضل داود وما كان يصنعه والعلم الذي آتاه الله عز وجل، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم أخبر الله عز وجل في ختام هذه الآية، لأن الآية كل هذه المقصود بها تشجيع هذه الأمة على الجهاد في سبيل الله، ولا ينظر للكثرة في العدد والعدة، وإنما ذلك النصر يكون للمؤمنين. فهؤلاء القلة اللي هم 300 وكثر وعدد قليل هزموا ذاك الجيش بعدده وعدته. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع الكفار الظلمة بالمؤمنين ويقضي عليهم ويصر المؤمنين عليهم لفسدت الأرض، يعني لو استولى الكفار على الدنيا كلها لأظهروا فيها الفساد والشر، ولكن الله عز وجل بفضله وبحكمته وبإرادته وقدرته يدفع بعض الناس ببعض، أي يدفع أهل الشر بالمؤمنين، وذلك بالجهاد في سبيل الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم ختم بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يعني هذه القصة التي سمعت نتلوها عليك بالحق، أي أن الأمر واقع، وأنه كما أخبر الله عز وجل، وأن أولئك المؤمنون القلة انتصروا على أولئك الكفرة مع كثرتهم وكثرة عددهم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرسلين كغيره من الأنبياء السابقين. والله عز وجل ذكر هذه الآيات وتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الوحي من الله عز وجل، فهذا دليل على نبوته. والآيات والمعجزات الدالة على نبوته كثيرة، ومن أهمها القرآن الذي تحدى الله به العالمين جميعا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مع معجزات أخرى وسيأتي ذكرها في الآية التالية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له معجزات من جنس معجزات الأنبياء السابقين، أي معجزات حسية كانشقاق القمر وكتسبيح الحصى في يده وإشباع الناس الكثير من الطعام القليل، هذه كلها من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسلم عليه الحجر، وكان الجذع الذي في هذا المسجد ويخطب عليه حينما انتقل للمنبر حن الجذع حنينا وجاء يسكته، هذه كلها من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبر بهذه القصة العجيبة بوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تلاها على الناس، وبين الله عز وجل أن هذا الكلام هو كلام بالحق، وأن هذه القصة واقعة وهي متواترة عند بني إسرائيل، وأن ذلك الحدث صار كذلك. ثم أخبر أنهم من المرسلين الذين يبلغون رسالات الله للناس جميعا، ورسالته عامة للبشرية كلها. كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن وفقه الله عز وجل وآمن به فاز، ومن امتنع فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الآيات الصريحة في بعثته للبشرية كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد، واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشى أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما.
يعني هو الآن المؤلف يذكر يقول أن هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل هي للاعتبار، لتعتبر هذه الأمة وليعلموا على أن الجهاد في سبيل الله النصر يكون معه، ولا عبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالإيمان والثبات على أمر الله عز وجل. ويقول أولئك بكثرتهم حينما طلبوا نبيهم أراد أن يستثبت منهم هل كلامهم هذا الذي قالوه عندهم عزم مصمم وأنهم سيقاتلون، أو أنهم قالوا كلام ولا فعل معه. فأخبروا على أنهم كيف لا يقاتلون وهم قد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فهم الآن على استعداد أن يقاتلوا، لكن تأتي النتيجة فيما بعد حينما يأتي الصدق. نعم.
قال: فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت، وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا.
أحق منه بيتا، يعني كما ذكرنا على أنهم يقولون كان الملك في بيت يهوذا، يعني الأسباط أسباط بنو إسرائيل 12، ففي هذا البيت الملك. فهو لما عين لهم هذا الشخص، وهذا الشخص من بيت بنيامين، فيقولون كيف يعني يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يكن من أهل البيت الذين كان الملك فيه. نعم.
فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال، ولا يكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا.
ما سلموا إلا بعد أن جاءت هذه الآية وهي معجزة، لأن التابوت كان مسلوبا منهم، أعداؤهم أخذوه إضافة إلى الأمور الأخرى التي حدثت لهم، فالله عز وجل جاء بهذا التابوت فقال لهم: هذا آية، يعني علامة ودلالة على ما قلت لكم بأن الله عز وجل اختار هذا الرجل، لأن الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء، وليس هذا الملك يعني حجرا على ذاك البيت الذي تذكرونه، وإنما الله عز وجل هو الذي اختار هذا وميزه بهذه الميزان. هنا الآن سلموا، يعني اقتنعوا، فبدأت الآن المعركة أو بدأ السير في طريق المعركة. طيب، فلما ترأس فيهم
طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، قال: إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني بصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
نعم، يقول: من الذين قالوا هذا القول؟ الناكلون أو الذين عبروا، ولكن الصحيح الذين عبروا، لأن الله عز وجل أخبر أنهم هم المؤمنون، وأيد ذلك الحديث صحيح البخاري. نعم.
فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده.
هذا هو المعنى الصحيح، لأن الآيات تدل على ذلك، ويعني يبينه حديث البخاري في قصة أن عدد أهل بدر كانوا يقولون أنهم مثل العدد الذين تجاوزوا النهر مع طالوت. نعم.
وقتل داود
كما تذكرون يعني ونذكركم في غزوة بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه يعني هذا العدد القليل اللي هو 318 وأبو جهل وجنوده الذين جاءوا من مكة أكثر من 1000 مع العدد والعدة الموجودة معه. ولهذا حينما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن عددهم كم هو فتبين ذلك بما ينحرونه كل يوم من الجزور، يعني كل يوم يذبحون كذا إما 10 أو 9 يوميا، فقال الجيش ما بين 1000 إلى 900. والشاهد من هذا على أن كان عددهم كثير. وأبو جهل والقصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة إلى بدر لم يكن له عزم على القتال، وإنما كانوا أرادوا العير الذي عليه تجارة قريش، وقريش قد سلبوا مال المهاجرين كله، أي لم يخرج المهاجرون من مكة إلا بأنفسهم وأموالهم كلها أخذت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلب العير هذا ويأخذه عوضا عن الأمور التي عن الأموال التي أخذت منهم، فخرجوا من أجل العير. ولكن أبا سفيان وكان في ذاك الوقت على شركه لم يدخل في الإسلام، لما بلغه خروج الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الطريق التي كان يمشي بها وذهب إلى الساحل ابتعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة الذين معه ذهبوا بطريقهم، ولكن أبا سفيان نجا، من معه سيأخذون العير الذي جاء من الشام بالبضاعة والتجارة التي يأخذونها من الشام، فاستعدوا للخروج. فلما نجا العير أرسل أبا سفيان إلى أبي جهل ومن معه بأن العير قد نجا ولا حاجة للمجيء، ولكن الله أراد شيء. فأبو جهل والذين معه قالوا لا يمكن أن يرجعوا حتى يصلوا إلى بدر وأن يضربوا القينات على رؤوسهم وأن يشربوا الخمور وأن يعملوا عملا حتى يسمع بهم جميع الناس ما يعترض أحد لعيرهم في المستقبل. فجاءوا، وهذا ما أراده الله عز وجل. فلما وصلوا إلى بدر وبدأت المعركة، أولا لما تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن القضية انتهى العير ولم يبقى الآن إلا الحرب كما في سورة الأنفال، لم يبقى إلا الحرب. فالرسول لما نزل منزلا سأله الحباب يعني هذا المنزل أنزلك الله عز وجل أو هو للحرب والخديعة، فأخبر على أن هذا اجتهاد منهم، فقال هذا ليس بمنزل، يعني إذا كان الأمر ما هو وحي من الله فهذا المكان لا يصلح. طيب ما الذي يصلح؟ قال نتقدم حتى نجعل الماء خلفنا، المياه الموجودة نجعلها كلها خلفنا ونغور المياه التي تبقى أمامنا حتى نقطع عنهم الماء، وهذه من السياسة في الحرب. فعملوا ذلك، والشاهد من هذا أنها بدأت المعركة، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أرسل جنودا لم يروه، وأن هذا العدد القليل غلب ذلك العدد الكثير، لأن هذه القصة بين يدي الجهاد في سبيل الله عز وجل والتثبيت للمؤمنين، وأن الله ينصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، فأولئك فوق 1000 وهؤلاء 300. لم يقتل من هؤلاء المسلمين إلا 13 أو 14، وقتل من صناديد قريش 70 وأسر 70، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. وإلى تلك اللحظة ولم ينزل الإذن في أخذ الغنائم، فبعدما استولوا وانتصروا وكان أسرى بين أيديهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ماذا يصنع في هؤلاء الأسرى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرى أن تسلم لكل واحد قريبه ليقتله، لأنه لو سلم القريب لشخص آخر فربما يكون في نفس الإنسان شيء آخر على ذلك الرجل الذي قتل قريبه وإن كان على الكفر. فالرسول بقي ما نفذ هذا الرأي، ولكن استشار أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه فقال هؤلاء إخواننا، فلو أخذت الفداء منهم فيكون ذلك أولى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الرأي، والله عز وجل أنزل آية في كتابه في سورة الأنفال فيها عتاب على أخذ الأموال من الكفار، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يعني جت الآية موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه له مواقف، فكان أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان يعني من لما نزلت هذه الآية بهذا الموضوع. فهو جاء إليهم يسألهم ماذا يعني يبكيكما، أخبروني حتى أبكي معكم يعني. فأخبروه وأراد يعني يساعد، ولكن الأمر يعني بخلاف ذلك. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من أولئك، وحتى أن العباس لما قال يعني ما عنده فأخبره قال له المال الذي دفنته في المكان الفلاني، فعلم أن هذا ما يكون إلا وحي من الله عز وجل، لأن هذا المال لم يعرفه إلا هو وزوجته، ما حد يعرفه، يعني مال مخبى لا يعرفه إلا هو ومن معه. فالشاهد الله عز وجل أخبر على أن الذين أخذ منهم المال سيعوضون. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه بعدما أسلم وجاءت الغنائم من البحرين، فجاء رسول عليه الصلاة والسلام يعطيهم المال يوزع المال بينهم، فهو وضع الرداء حقه فصار يحتفي فيه من النقود حتى جاء فيه يعني كمية كبيرة جدا، فأراد أن يشيله ما استطاع، فقال ساعدوني، قال الرسول لا ما حد يساعدك شيله أنت، فما استطاع يشيل ذلك المبلغ، فصار ينقص منه يخفف منه حتى أخذ الذي يستطيع عليه. فالشاهد أن هذا دليل بأن الله عز وجل سيعوض أولئك، والآية في سورة الأنفال، فالله عز وجل عوضهم. ولكن الشاهد من هذا على أن المؤمنين على قلتهم انتصروا على الكفار مع كثرتهم. ولهذا لما جاءت غزوة أحد وحدث ما حدث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه الأول أن يبقوا في داخل المدينة، لأنهم جمعوا عليهم الجموع وجاءوا بأعداد كبيرة جدا من الجيوش، فكان رسول رأيه أن يبقى في المدينة ولا يخرج حتى إذا دخلوا يستطيع من كانوا في داخل المدينة كلهم يجاهدون، لأنهم متحصنين هؤلاء في الأزقة وفي الشوارع يستطيعون عملهم فيهم ذلك. لكن الذين ما حضروا غزوة بدر من الأنصار من الشباب كانوا متحمسين وكانوا يعني آسفين على عدم مشاركتهم في بدر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف على أن الأمر ما فيه إلا القتال في قضية بدر قال للناس أشيروا عليه، فقام المهاجرون وخطبوا وأشاروا عليه، ولكن كرر الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ومرة ثالثة، فعلم الأنصار أنه يقصدهم، فقال له سعد كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال يعني جماعة جلسوا في المدينة لو يعرفون أنك ستلاقي حربا أو شرا أو كذا لم يتأخروا، ثم قال لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من الأنصار أن يقولوا هذا القول؟ لأن البيعة التي كانت بينه وبينهم لما بايعوه في مكة على أن يحموه مما يحموا منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه إذا جاءه عدو في المدينة وهم يدفعون عنه، أما كونه يذهب هناك فلا، ما كانت البيعة على هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الشروط والمواثيق التي تكون بينه وبين غيره، فقال هذا القول من أجل أن يسمع منه، فهم يعني قالوا هذا القول. وستجدنا يعني صبر في اللقاء إذا جاءت المعركة، وقال لو خدت بنا هذا البحر لخذناه، والله لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت فإننا معكم مقاتلون. لما جاءت القضية في غزوة أحد وتحمس أولئك للخروج وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما قدره الله عز وجل وترك الرماة المكان الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الرماة المعروف الآن، وأمرهم ألا يتحركوا منه سواء انهزم المسلمون أو انتصروا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا. ولكن حينما بدأت المعركة في البداية انهزم الكفار وولوا الأدبار، فقال هؤلاء الغنيمة، فقائدهم قال لهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، بعضهم بقوا معه وبعضهم خالفوا أمره ونزلوا. لما نزلوا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه في تلك الفترة قائد الخيل يعني مع الكفار، لأنه لم يدخل في الإسلام إلى ذلك الوقت، ما زال على كفره، وهو قائد الخيل مثل ما نقول الآن الطيار ولا يقود الدبابات ولا كل واحد يعمل، فكان عمله أنه قائد الخيالة. فلما رأى الجماعة نزلوا من الجبل عرف أن المكان خالي، فجاء من خلف الجبل وجاء المسلمين من خلفهم، فما أدرك المسلمون إلا والضرب في خلفهم، فصارت المعركة وقتل بعضهم بعض، فقتل ذلك العدد، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتلت رباعيته، وقتل حمزة. فقال المسلمون كيف يكون ذلك، نحن على الحق وهم على الباطل. قال الله عز وجل في كتابه في سورة آل عمران ليكون درسا للمسلمين إلى قيام الساعة، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يقول لما أصابتكم هذه المصيبة فقتل منكم ذلك العدد وقد أصبتم مثليها، أي في بدر، فالله عز وجل يعاتبهم، يقول أنتم تقولون هذا القول السبب هو منكم لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسهم لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث ما حدث. الشاهد من هذا على أن هذه القصة تبين للمسلمين على أن العدد لا قيمة له، ولكن العبرة بالإيمان وبالإطمئنان وبالتوكل على الله وبالصبر، والعدة لا بد منها، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما نذهب نقاتل الناس بأيدينا، يعني عندهم الطائرات والدبابات والمدافع والرشاشات، ونحن نأخذ عصي ولا نأخذ حجر ونروح نقاتلهم، الله ما قال هكذا، الله أمرنا أن نعد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى في السياق من قوة معنى أي قوة توجد في أي زمن، فيجب عليكم أن تعدوا هذه العدة لأعداء الله عز وجل. نعم بسم الله. فين
وصلنا؟ قال رحمه الله وقتل داود عليه الصلاة والسلام جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وأتاه الله أي داود الملك والحكمة أي النبوة والعلوم النافعة، وأتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع، وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثماره، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين لو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا،
لأن العدد الكثير تخلفوا وتركوا الجهاد يعني خوفا من الموت خوفا من القتل، ولكن بين على أن القلة الذين عبروا وجاهدوا في سبيل الله لهم الأجر العظيم، لهم النصر في الدنيا ولهم الثواب في الآخرة. وأما الناكرون وإن استراحوا قليلا في الفترة الأولى فذلك الأمر لن يدوم، وأما المجاهد في سبيل الله فهو له في الدنيا الغنيمة كما قال الله عز وجل وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وله في الآخرة الثواب الكامل، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمجاهد من الفضل، ولكن الجهاد كما نعلم على أنه يكون بهذه الصورة، أي جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الجهاد أو سئل عن المجاهد من المجاهد قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فمن كان يجاهد لذلك فهو في سبيل الله، أما الذي يجاهد شجاعة أو حمية فليس هو من المجاهدين في سبيل الله.
ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.
يعني هذا يؤخذ من القصة في هذا الرجل الذي اختير، وهو أنه اختاره الله عز وجل وآتاه العلم والبسط في الجسم، وهو يقول مثلا لو أن والي على الناس وأراد جماعة أن ينفذوا أمرا فيجب أن يختار الكفر لمثل هذا العمل سواء في الجهاد أو في غيره، أما من اجتمع فيه الأمران فهذا أولى. يعني لو اجتمع شخصان هذا فيه الخصلتان معا وهذا فيه خصلة واحدة هذا يقدم، إذا لم يكن في الجميع إلا خصلة واحدة وغيرهم ليس فيه فكذلك يختار هذا، أي أنه ينبغي أن تسند الأمور إلى أصحابها إلى أصحاب الكفاءات، ولا يولى عليهم الذين لا كفاءة عندهم، فالحرب يحتاج إلى من عنده خبرة من عنده قوة من عنده جلد من عنده علم، أما الجاهل بأمور الحرب فهذا لا ينبغي أن يكون هو القائد. نعم.
ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.
وهذا دليل أن ماذا قال طالوت حينما قال الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، فهنا جاء الاختبار له، الاختبار هذا بيّن الصابر الصادق الذي ممكن أن يقوم بما يسند إليه من المخذل الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهو يقول ينبغي لقائد الجيش أن ينظر في أمور الجماعة الذين معه فلا يترك من كان وصفه الضعف من كان وصفه التخذيل، لأن هذا قد يكون عمله كله ضرر محض، فينبغي أن لا يكون في داخل الجيش من تكون هذه صفته، إما لضعفه فيترك لأنه ضعيف لا يستطيع أن يقوم بشيئا، وإما أن يكون عنده نوع من الضعف القلبي فيخذل الآخرين ويقول لماذا نقدم أنفسنا ويصير كذا ويصير كذا، فيقول مثل هؤلاء لابد أن يطهر الجيش منهم لأنهم لن يفلحوا ويثبطوا غيرهم عن العمل الذي ينبغي أن يقوموا به.
ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء،
كما جاء في هذه الآية، يعني حينما شاهدوا العدو وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني يجب هنا تشجيع الجيش
حينما تأتي المبارزة، حينما يقرب العدو، فلا بد أن يشجعوا، والتشجيع أن يستندوا إلى الله عز وجل، وأن يحثهم على التوكل عليه والصبر عليه، والصبر على الجهاد والاستنصار بالله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومنها
أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته،
لأن الجماعة حينما قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ثم لما جاءت الحقيقة انسحبوا إلى القليل منهم.
فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.